بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. انا سعيد خالص ان انا اجي كنيستكم الرقيقه دي واللون الابيض الجميل اللي فيها. وكنت عايز ابونا يشرح لي تاريخ الكنيسه او قصه الكنيسه، خليها في الاخر بقى. نيافه أنبا ديفيد حكى لي كده بعض حاجات مختصره، وسعيد ان يكون في هذه الامسيه في اجتماع يخص الخدام والخادمات وامناء الخدمه، وفرصه طيبه ان احنا نقعد ويا بعض جلسه روحيه صغيره كده. عايز اكلمك في حاجتين. الحاجه الاولانيه تخصك انت الخادم او الخادمه، والحاجه الثانيه اللي هي عملك مع المخدومين اللي بتخدموهم بقى في الأجيال الجديدة في كل المراحل يعني اللي بنخدم فيها. هقرأ وياكم كورنثوس الثانية إصحاح 4، الإصحاح كله، كل الإصحاح 18 آية هقرأ، وإن كان يحطوا قدامكم على السكرين كده بالإنجليزي أنا هقرأ بالعربي. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. إنجيلنا مكتوما، فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان الخزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام يسوع المسيح الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل. خد بالك، ابتدى الإصحاح بكلمة لا نفشل وبيختم الإصحاح بنفس الكلمة لذلك لا نفشل. بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فإن داخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل المجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. نعمة الله الآب تكون مع جمعنا أمين. الإصحاح ده كخدام وخادمات بنسميه دستور الخدمة. هو اللي بيرسم قدامنا صورة الخدمة. وأنا هختار عناوين رئيسية كده في الإصحاح عشان أوضح الصورة اللي عايز أوصل لها. أول مبدأ في من خلال 7 مبادئ لخدمتنا كخدام أننا لا نفشل. الخادم اللي بيعيش ويا المسيح عمر ما صورة الفشل تيجي قدامه. ما عرفش يقول كلمة مفيش فايدة. باستمرار عارف ان في فايدة. وللسبب ده ابتدى الإصحاح وختمه بالعبارة دي: لا نفشل. اسمع كده: إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. ودي اللي عبر عليها بولس الرسول في يوم لما قال الآية اللي بتحبوها: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لوحدي ما عرفش أعمل حاجة، لكن أخش جوا المسيح أستطيع كل شيء في المسيح، أعمل كل حاجة، لا نفشل. أول مبدأ كخادم: لا نفشل خالص. والخادم ما يعرفش الفشل، ودايما عنده ثقة إن الله هو الذي يعمل. لو أنا حاجة مش قادر أعملها، أنا علي أعمل اللي علي وهو يكمل اللي مش عارف أعمله. دي نمرة واحد، ودي نلاقيها في آية 1 وآية 6 وآية 16. الحاجة التانية إن في المبدأ التاني، إن في خطية اسمها خطية الإنجيل المكتوم. يعني أنت تكون بتقرأ الإنجيل لكن الإنجيل ما بيطلعش منك، مكتوم جواك. وأرجوك تاخد بالك من المعنى ده. يعني إنجيلك للمعرفة وبس جواك، لكن لا بيظهر في كلامك ولا بيظهر في أعمالك ولا بيظهر في قراراتك ولا بيظهر في اجتماعاتك. نسميها خطية الإنجيل المكتوم، مش إنجيل شغال. اسمع كده: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة لمفرق النفس والمخاخ ومميزة أفكار القلب. ونت حاجة بتشغل، حاجة أكتف شغالة. واحد بيعرف الإنجيل وخلاص، له زي كتاب من بقية الكتب. خطية، خطية. وانت بتتكلم وبتخدم في كل مراحل الخدمة لازم الإنجيل يبقى واضح، واضح بآياته، واضح بعباراته، واضح بمعجزاته، واضح بأحداثه، واضح باختباراته. إنجيلك حاضر. عشان كده من الحاجات الجميلة، أنا معرفش عندكم هنا تبقى مناسبة ولا لأ، إن ما يبقاش في فصل خدمة إلا وفي الإنجيل موجود. وحتى لما تيجي تطلع آية أو بتطلع جزء هتقراه أو باراجراف أو حاجة من الإنجيل، يعني لازم نعلم الآخرين إزاي إن الإنجيل ده يبقى حاضر قدامه، صورة الإنجيل. حتى عندنا في مصر في الاجتماع العام اللي بعمله كل يوم 4، ببقى محضر تحضيراتي على الآيباد وكل حاجة، لكن بتعمد أقرأ الإنجيل الورقي. ما هو الإنجيل طبعا موجود وياكم على الحاجات الإلكترونيك دي، لكن بتعمد أني نقرأ الإنجيل، ودايما أركز على الآية اللي هي: طوبى للذي يقرأ. رؤية 1:3، يعني زي ما طوبى للمساكين وطوبى لأنقياء القلب وطوبى لصناع السلام، في طوبى بركة خاصة للذي يقرأ أقوال النبوة. يفتح الإنجيل كده ويقرأه. فدي حاجة مهمة. احترس من خطية الإنجيل المكتوم. إنجيلك لازم يبان فيك، لازم يبقى ظاهر، يبقى حاضر، يبقى فعال. دي في آية رقم 3. المبدأ الثالث موجود في آية 5، يقول: لسنا نكرز بأنفسنا. لسنا نكرز بأنفسنا. احنا كخدام وخادمات، ودي نعمة ووزنة ربنا عطاهنا كلنا، ان احنا بقى موجود في الكرمة في كنيسة المسيح، الكنيسة اللي قال عليها my church, كنيستي بتاعتي. فاحنا موجود في ملكية الله. ان احنا موجودين في الكنيسة وان احنا نخدم كمان ونربي ولاد ربنا على كل المستويات دي حاجة كبيرة قوي. لسنا نكرز بأنفسنا. عارفين ليه يا خدام؟ لأن أخطر خطية بتتعب الخدمة وتتعب الكنيسة وتتعب التاريخ والزمن هي خطية الذات. الذات في عندنا كده مثل في مصر تهالي مش موجود عندكم، مثل مش حلو، يقول لك يا فيها. هو وصل عندكم؟ ها؟ يا كلمتي اللي تمشي يا ما ينفعش. ده انتم من غيري ما كنتوش تعرفوا تعملوا حاجة. خطية. وخطية تطيح بكل الجهود الحلوة اللي بتعملوها. احترس ايها الخادم وايتها الخادمة في خدمتكم من خطية الذات. لسنا نكرز بأنفسنا. ده تفضلا من الله انه خلاني ابقى موجود في الكنيسة. ده تفضلا من الله، لا هي بشطرتي ولا بخبرتي ولا بعلمي ولا بأقدميتي ولا بأي حاجة خالص. لسنا نكرز بأنفسنا. وخذوا بالكم هنا ان الصياغة صياغة جماعية. احيان كنيسة تقول انا احسن من الكنيسة التانية. ما فيش لسنا نكرز بأنفسنا. وانا في الخدمة كل الخدمات اللي بنخدمها كبيرة ولا صغيرة، زهرة ولا مش زهرة، لسنا نكرز بأنفسنا. الظاهر في الخدمة هو الله. احترس من خطية انا، الخطية دي، لان ده المؤهل الاول اللي طلبه الله مننا في الخدمة. عايز تيجي تخدم ويايا؟ مش هقولك ايه المؤهلات بتاعتك، واخد دراسة ايه ومذاكر ايه وعارف ايه. لا، المؤهل بتاعك انكار الذات. هو انكار الذات حقيقة، حقيقة. لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا. المسيح هو اللي عايزه يبان في كل حاجة. هو انا ايه يعني؟ لا، ده انا عايز المسيح هو اللي يبان، هو اللي يظهر، هو اللي يعرفوه ولادنا اللي بنخدمهم، ان كانوا اطفال صغيرين ولا شباب ولا كبار ولا صغيرين. ده المبدأ الثالث، لسنا نكرز بأنفسنا. وده في آية 5. في آية 7 بيقول تعبير جميل قوي: لنا هذا الكنز اللي هو الخدمة في أوان خزفية. زي بالظبط كوباية المية دي. كوباية المية دي ايه الاهم فيها؟ اللي جواها الكونتنت بتاعها ولا الكوباية؟ طبعا اللي جوه. لنا هذا الكنز بس في اواني خزفية. كلنا زي الكوباية الازاز دي، ابسط خبطة تكسرها وتضيعها. بس في كنز، في كنز اللي هو كنز الخدمة وكنز معرفة المسيح. كنز الخدمة وكنز معرفة المسيح. لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة. إن كنا بقى شطار وبنعمل حاجات وخدمتنا جميلة ومسمعة، ليكون فضل القوة لله لا منا. أحكي لكم حكاية كده صغيرة. كان في مرة واحد بيشتغل حاجب في محكمة، حاجب في محكمة المحاكم موجودة. فالحاجب ده كان مرتبه بسيط أو 5 جنيه في الشهر. كويس. بنته جت تسأله، تقول له: بابا هو أنت بتقبض كم في الشهر؟ فكسف يقول لها: 5 جنيه في الشهر. فقال لها: أنا والقاضي بنقبض 100 جنيه. واخدين بالكم؟ أنا والقاضي. فالبنت بقى فرحت، بابا تخيلت بقى اي حاجه، يمكن تخيلت بابا ده بياخد 99 والقاضي بياخد جنيه مثلا. اهو كده انا لوحدي بساوي ال5 جنيه دي، لكن انا وربنا حاجه كبيره قوي. لنا هذا الكنز في اوان الخزفيه، تنساش اوان الخزفيه، ليكون فضل القوه لله لا من. ده المبدا الرابع، لنا كنز. كلمه كنز دي من الكلمات الجميله، يعني الخدمه دي كنز، الكنيسه بتاعتي دي كنز، الايمان بتاعي ده كنز، الطقوس بتاعتي دي كنز، التاريخ بتاعي ده كنز. لنا هذا الكنز. كان عندنا تدريب كده في الخدمه لطيف قوي، لما يجوا يوزعوا الخدمه يقولوا ده هياخد سنه اولى وده سنه ثانيه وده سنه ثالثه وسنه رابعه، كانوا يبتدوا التوزيع من سنه ثانيه، فلان ياخد ثانيه وفلان ياخد ثالثه وفلان ياخد رابعه، توزيع الخدمه اللي بيتم كل سنه ده، وده شيء كويس. بس اخر حاجه يقولوها مين هياخد سنه اولى ابتدائي؟ ليه خلوها للاخر؟ اولى ابتدائي دي يدوها للخادم المثالي الشاطر اللي فيه بقى كل المواصفات الجميلة، عشان السن الصغير ده يشوف الصورة الجميلة. الخادم اللي بيشعر لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا من. المبدأ الخامس في آية 13 يقول كده، إذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. دي من المزامير. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. روح الإيمان يعني إيه إيمان؟ يعني إيه إيمان؟ طبعا عندكم تعاريف كتيرة خالص، بس أنا أقول لك الإيمان في 3 نقط صغيرة خالص. الإيمان يعني الله حاضر، أنا أشعر بحضور الله شعور حقيقي. ونمرة 2 إن الله عامل بيشتغل، ربنا بيشتغل في كل وقت في الخليقة دي كلها. لكن نمرة 3 إنه فعال النهاردة وياي، ها أنا معكم كل الأيام. هقوله تاني، تعريف بسيط قوي للإيمان. الله حاضر موجود النهاردة، حاضر. ونمرة 2 إنه عامل، إنه بيشتغل في كل يوم وفي كل ساعة. بس كمان نمرة 3 إنه فعال وياي في الموقف ده وفي العمل ده وفي الخدمة دي وفي الفصل ده، ومع الولد الصغير ومع البنت دي ومع الشاب ده فعال. لنا روح الإيمان، لنا روح الإيمان. أنا متأكد من غير ما أعرف بقية قصة كنيستكم إن كنيستكم دي جت بالإيمان بالتأكيد، مش كده؟ أصل دي في كل الكنائس، كل كنيسة لها حكاية، مش كده برضو؟ لدرجة مرة فكرت إن أنا أعمل كتاب اسمه حكايات الكنائس، وكل كنيسة لها قصة. ده عندنا جيت هنا لقيت قصص أكتر. لنا روح الإيمان آمنت لذلك تكلمت. خد بالك أنت مش بتتكلم كلام بشري، أنت بتتكلم من روح الإيمان اللي جواك، أنت بتربي. احنا مش بنعمل تيتشنج، احنا بنعمل فورميشن، بنشكل في الخدمة. يمكن اللي خدمونا مش فاكرين هم قالولنا ايه الدروس اللي قالوهن، لكن فاكرين شكلهم وفاكرين طريقتهم وفاكرين اسلوبهم، وشكلونا عشان نبقى خدام بعد كده، وعشان نحب ربنا، وعشان نقعد في الخدمة، وعشان تبقى الخدمة هي الهواية بتاعتنا. لنا روح الإيمان. الإيمان ده ما فيش كلية كده هتخرجني وتديني شهادة بالإيمان، ده روح بتحرك بيها في حياتي. يمكن في وسط الزحمة لكن مش شايف غير المسيح، ف في المشكلة الكبيرة في شغلي في عملي في دراستي في بيتي في خدمتي، عارف ان بالإيمان ربنا يحل كل حاجة ويحلها للأحسن. روح الإيمان. اسمع يوحنا ذهبي الفم يقول عبارة جميلة قوي، يقول الله حينما يعطيك أو لا يعطيك إنما يفعل هذا لخيرك. أقولها تاني، أحيان بيبقى نفسنا في حاجات في الخدمة، الله حينما يعطيك أو لا يعطيك إنما يفعل هذا لخيرك. روح الإيمان ده المبدأ الخامس عندنا، روح بتحركنا. وكنيستنا بقى بالتاريخ وبالتراث اللي فيها وبالعقيدة اللي فيها بالأباء اللي فيها بالحاجات الحلوة الجميلة عبر 20 قرن من الزمان تقدم لنا كل ده. روح الإيمان. هنروح بعيد ليه؟ يعني هو من 2 3 سنين مجموعة من ولادنا في بلد نشأوا ما عندهمش كنيسة لكن رضعوا روح الإيمان، وتغربوا في ليبيا ولما تعرضوا الموقف ظهر إيمانهم وظهرت حلاوتهم وظهر عمقهم والروح اللي عايشين بيها. دي روح الإيمان في آية 13. المبدأ السادس في آية 16 يقول كده، إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. ودي آية جميلة قوي. أي خادم فيكم أي خادمة بتتعب، ولازم تتعب لازم تتعب. هنا يعني مهما تعبت هيجي إيه قدام تعب المسيح علشاني؟ يجي إيه؟ إن يعني لو حطتها كده مقارنة تبقى إيه لإيه؟ مش ممكن. إذا كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد. الجميل بقى ان الخادم هنا لا يعرف الشيخوخة. تقول لي طب ما احنا بنكبر وشعرنا بيبيض وبنيجي بنحتفل بعيد ميلادنا اللي يبقى مش عارف بقى كان 20 وبقى 30 وبقى 40 وهكذا يعني. طب وبعدين؟ الخادم جواه اقصى سن بيوصل له هو سن 33. ايه سن 33 ده؟ الحكاية دي تعجب الستات مش كده؟ ها بس هي عندنا في الستات والرجال. ها ايه 33؟ عمق الشباب سن ربنا يسوع المسيح بالجسد على الارض. ما نعرفش الشيخوخة، تكبر تبقى 60 و70 و100 لكن تفضل في السن ده اقصى سن بتوصله. يعني ممكن كده تفتخر وتقول انا مازال عمري 20 سنة، أنا مازال عمري 25 سنة. اسمع استطع من الآية دقها وياي، إن كان إنساننا الخارج يفنى. سنين وبتتعد وبيجي عيد الميلاد ويزيد سنة اللي بعديها واللي بعديها، فالداخل القلب اللي جوه يتجدد يوما فيوما. وده جمال إيماننا ومسيحيتنا وجمال الخدمة بتاعتنا، الداخل يتجدد يوما فيوما. اوعى تعجز، اوعى تشيخ، اوعى افكارك تبقى قديمة، دي مش من المسيح خالص خالص. المسيح مسيحك اللي جواك بيجددك، يجدد. ها عارفين الناس بيجدد ازاي؟ الجلد بتاعه بيتغير فترة مع فترة ويبقى شباب على طول، شباب. والشباب الروحي ده في حياة الخادم حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة خالص. اوعى تكون شخص قديم في خدمتك. قديم يعني ايه؟ يعني بتقدم حاجات قديمة، حاجات قديمة، مفيش جديد، مفيش إبداع، مفيش تطوير، مفيش. هو في مرضين بيصيبونا، مرض اسمه الفقر في الإبداع، والمرض التاني اسمه الإسراف في التكرار. أقولهم تاني، الفقر في الإبداع والإسراف في التكرار. وأنتم مجتمعاتكم هنا أظن كل لحظة في جديد، الداخل يتجدد، وعندما يكون الداخل متجدد هتلاقي كده ربنا عمال يديك أفكار على طول، وعمال خدمتك تولد فيها أفكار، وتتقابلوا كده 4-5 خدام تقعدوا ببعض عشان ترتبوا حاجة، لقي الأفكار عمالة تيجي تتولد، وفكرة على فكرة على فكرة، لدرجة يبقى عندك يعني كم من الأفكار كتيرة جدا، يمكن أكتر من الاحتياج. جدد، جدد داخلك، وجدد خدمتك اللي انت بتعملها. ده المبدأ رقم 6 اللي هو الداخل يتجدد يوما فيوما، ده في عدد 16. المبدأ 7 الأخير في النقطة دي اللي هو في آية 17 يقول ناظرين إلى، غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية والتي لا ترى أبدية. هنسميه ناظرين إلى الأبدية. كنيستنا فيها تقليد جميل قوي، إن احنا لما نخش فيها نصلي ناحية الشرق، وأيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا، نسمعها باستمرار. ليه؟ علشان تقول لنا باستمرار ان نحن ننتظر مجيء المسيح، ناظرين الى الابدية. ولادكم اللي بتربوهم الصغيرين دول زي ولادنا اللي بيجروا دلوقتي دول، وهم صغيرين انت مش بتبص لهم انهم صغيرين، انت بتبص لكل ولد وبنت في يوم ويوم هيبقى شاب وشابة وخادم وخادمة وراجل وامرأة وله دور، بس اهم حاجة يبقى له نصيب في السماء. هنعيش على الارض، ربنا يدي لجميع العمر، بس المهم نصيب السماء. ناظرين الى الابدية، السماء لازم تبقى واضحة قدامكم باستمرار، واضحة قدام الناس اللي بتخدموهم، حضرة. ناظرين الى الابدية، يقول لنا المسيح انا ذاهب لأعد لكم مكانا. يعني انت يا رب عامل لي مكان، والاخويا والاختي، ايوه، بس المهم حافظ على المكان ده بقى. ربنا يعطيك الحياه لكي ما تحفظ هذا المكان. هذه المبادئ 7 في هذا الاصحاح حطها قدامك كدستور لخدمتك. هقولهم بسرعه كده، خدمه لا نفشل فيها، ما نعرفش الفشل، بنحترس من خطية الإنجيل المكتوم، لسنا نكرز بأنفسنا بعيد عن الذات، لنا هذا الكنز النعمة اللي ربنا أعطاها لنا كلنا، لنا روح الإيمان اللي بنتحرك بيها وبنخدم وبنبني خدمتنا، الداخل يتجدد باستمرار، وأخيرا ناظرين إلى الأبدية. ده بالنسبة للخادم. يبقى ان انا عايز احط قدامك باعتباركم بتخدموا، بتخدموا في، يعني احنا في مصر طبعا كنائس كتيرة وعايشين وعارفين بقى الجو بتاع مصر الجميل ده، والجو بتاعكم الجميل برضو، لكن ولادنا اللي بنخدمهم بقى عايزين نحط فيهم ايه؟ عايزة تحطها لك كده عناوين، بس ارجو انك تنتبه ليها. اول حاجة عايزك تحطها في ذهن وقلب اللي بتخدموهم، 1 ما نسميه اجنحة الحياة الروحية. انت بتبني دلوقتي زي ما قلت لك، انت بتعمل تشكيل او فورميشن. اجنحة الحياة الروحية اللي لازم تبقى اساسية ان احنا بننشأ ولادنا بيها بحسب فكر الاباء، 1 اجنحة الحياة الروحية عبارة عن الصلاة والانجيل والاسرار، دول اساسيات. الصلوات لها أشكالها الكتيرة، الأجبية وغير الأجبية والأبصار المضية والصلوات، الإنجيل عندنا العهد القديم والجديد والأصفار، وعندنا الأسرار التوبة والاعتراف. دول أساسيات بنسميها أجنحة الحياة الروحية. ده أول أساس. الأساس الثاني الخطية. يعني إيه خطية؟ خطية يعني سلوك وحش. طب أبسط تعريف يعني. بس الخطية بتيجي إزاي؟ بتيجي برضو من خلال ثلاث كده علامات. تيجي فكرة، والفكرة دي تاخد حوار جوانا، والحوار ده يكون نتيجته ان انا قبلت الفكرة قبول. انا بحطها لك كأساس. الخطية عبارة عن فكرة وبعدين حوار، حاجة حوار داخلي، ديالوج داخلي، ده مع الصغير ومع الكبير. الحوار ده ممكن يقعد نص ساعة، ممكن يقعد يومين، ممكن يقعد زمن. ونمرة ثلاثة قبول. قبول الفكرة الخاطئة، يكون الإنسان وقع في الخطية. هو ده مفهوم الخطية ببساطة يعني. ده الأساس الثاني. الأساس الثالث الحياة الروحية أو المسار الروحي على الأصح. عشان الواحد يعيش حياة روحية محتاج إيه في إرادته؟ برضو بيحتاج ثلاث نقط صغيرة. بيحتاج حاجة بنسميها التغصب، يعني لازم يكون إرادتي حاضرة. والتغصب ده يتحول بعد كده لتعود، والتعود يتحول لدرجة ثالثة اللي هي التمتع. أرجو تكونوا واخدين بالكم من اللي أنا أقصده. يعني إيه؟ يعني اللي أنا عايز أعيش ويا ربنا. كتير الناس بتسألني السؤال ده، عايز أعيش ويا ربنا. ما على عشان تعيش ويا ربنا عايزة في البداية إرادتي تبقى حاضرة، سميها تغصب. وبعد كده أتعود، وبعد كده أوصل للتمتع بالحياة مع الله. أحيان بيسموها اسم يعني تشبيه لطيف كده، يقولك الحياة مع ربنا تبتدي زي ما الواحد ياخد دواء غصبا عنه لازم ياخده، مش باخده بمزاجي يعني. والخطوة التانية زي ما الواحد بيأكل بقوليات. البقوليات ده هي يعني أو زي الكربوهيدرات أو بروتينز، أهي بتملى بطنه بس. التالتة بقى زي ما الواحد بيأكل فاكهة، حاجة كده تفتح النفس بيحلي. فالأول دواء فيها اضطرار، فيها غصب شوية، بنسميها تغصب. تاني مرة أو تاني خطوة التعود، بتعود. وعشان كده تلاقوا كلمة 40 يوم في أصوامنا بتتكرر كتير. ليه؟ أصل الإنسان اللي يقدر يتعود لمدة 40 يوم خلاص بقت عنده عادة حلوة. يعني تلاقوا صوم الميلاد في أصله 40 يوم، وبعدين أضيف له 3 أيام بتوع نقل جبل المقطع. الصوم الكبير 40 يوم، بس وضع الآباء قبله أسبوع وبعده أسبوع الاستعداد وأسبوع الآلام. كلمة 40، رقم 40 ده بيساعد الإنسان في التعود. يعني أنا لو تعودت على الأجبية لمدة 40 يوم خلاص بقت عادة عندي. طب افرض جيت في اليوم 27 وكسلت، أعمل إيه؟ أرجع تاني أبتدي من الأول. لازم 40 يوم متصلة تنشئ عادة في الإنسان. ده بنسميه مسار الحياة الروحية. المسار عبارة عن تغصب اللي هو زي الدواء، تعود زي البقوليات، تمتع زي الفاكهة. طيب أساس رابع، إيه المفروض نعمله كل يوم؟ مفروض ولادنا نديهم إيه واجبات كل يوم يعملوها؟ تتنوع بعبر الحياة كلها. برضو هي ثلاث نقط صغير. لازم أعلمه أن التوبة دي كل يوم، والتوبة في مفهوم كنيستنا النقاوة، واحد بينظف قلبه. والعمل التاني اللي يعمله كل يوم انه لازم يتعلم، نسميها التلمذة. لازم اعلم ولادي انه ياخد حاجة يتعلم من القصة دي، من سيرة القديس ده، يتعلم من بابا، يتعلم من ماما، يتعلم من الخادم او الخادمة، يتعلم من الابونة، يتعلم حاجة بنسميها روح التلمذة ما يمشيش بدماغه. بيسموها كده الاباء، اسم لطيف قوي، بيسموها فن الخضوع. فن الخضوع. وفي الدير لما اخش الدير يعلموها لنا اكتر، ازاي الواحد بيتعلم يوم ورا التاني. والحاجة التالتة اللي لازم اتعلمها كل يوم فن الاتضاع. ازاي اكون متضع؟ ان كل اللي بحصله روحيا ما يكبرنيش ويخلي الواحد يوصل لدرجة من درجات الكبرياء، او انه خلاص بقيت ابو العريف. لا، يخلي الانسان عنده دايما روح الاتضاع. ودايما نقول كده الاتضاع هو اللي بيحرس اي نعمة ربنا بيديها. اساس خامس، وده مهم جدا، انه لا يوجد خلاص خارج الكنيسة. اظن سمعت العبارة دي كتير، كل شيء يمكن ان نجده خارج الكنيسة الا الخلاص. اي حاجة نقدر نلاقيها برا الكنيسة، اي حاجة جيبها خيالك تلاقيها جوه برا الكنيسة الا حاجة واحدة، الخلاص. والخلاص ده ناخده جوه الكنيسة. اظن كلكم عارفين ترنيمة بكنيستي هي، ها ها، يعني ايه هي بيتي؟ حد يقول يعني ايه بيتي؟ السؤال فوق مستوى الطالب ولا ايه؟ فوق السؤال فانا بسطه شوية. ها، يعني ايه هي بيتي؟ الراحة والامان والاطمئنان. كويس خالص. طب يعني ايه هي امي؟ منبع الحنان. ويعني ايه هي سر فرح حياتي؟ طب اشرح لكم دي باختصار شديد. هي بيتي عشان فيها حاجتين، فيها سر الكهنوت، سر الابوة، مش كده؟ بيتي هو بيتي يعني في ابويا. وكمان فيها سر مسحة المرضى، شفاء. هو المكان اللي انتوا قلتوا عليه برتاح فيه، بجد فيه كده راحة جوانية، باخد فيه سلام. فيها سرين بيتي. بعد كده هي امي عشان فيها ثلاث اسرار. اول سر اسرتي اتولدت فيها، مش كده برضو؟ بابا وماما اتجوزوا جوه الكنيسة، اتولدت الاسر، وانا اتولدت منها، سر المعمودية. وكمان خدت سر التثبيت، بقيت ثابت في الكرمة. فثلاث اسرار: الزيجة، ها، معمودية، باقي كم سر كده؟ خدنا كام؟ خمسة، اتنين في بيتي، تلاتة امي، ها، وبعد كده سر فرح حياتي عشان سرين، ها، سر التوبة والاعتراف. انا لما بتوب وبعترف برتاح، بفرح، اتخلصت من الخطية. وبعد كده بتقدم للتناول والمسيح يسكن فيه ويعطيني فرحا. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، مش بنصلي كده في القداس؟ فلما اقول هي بيتي، هي امي، هي سر فرح حياتي، يعني السبع اسرار. هو دي حلاوة الترنيمة دي وأرثوذكسية الترنيمة دي. لا خلاص خارج الكنيسة. كنيستي هي بيتي، وهي أمي، وهي سر فرح حياتي. الأساس السادس بنحطه قدامنا، من هو العدو؟ مين هو العدو اللي بيقف قدام الإنسان في أن يبقى له نصيب في السماء؟ طبعا الشيطان، بنقول كده. احنا بنحط العدو برضو في ثلاث نقط صغيرة: العالم بالاغراءات اللي بيغرينا بيها، بكل الاغراءات، والشيطان اللي بيضحك علينا. لكن كمان في عدو أخطر من الاثنين. إيه هو؟ قلنا العالم وقلنا الشيطان. إيه العدو الثالث؟ أيوة الذات. الذات بقى. وده العدو المقيم معانا. احترس منه. لازم نعلم. أنا بقول لكم دي خطوط تعليم عريضة. أنت مش هتقف تقول الدرس ده لابنك. قول له ان الاعداء بتوعنا سين وصاد وعين. لا. لكن وانت بتتكلم وانت بتحكي وانت بتعلم وبتعلموا ولادكم بيبقى ده داخل في ثنايا الموضوع. اخر اساس اللي هو ما هو الهدف النهائي؟ الملكوت. هدف النهائي. طب اسمع الايه كده كلكم عارفينها. ماذا ينتفع؟ طيب ايه رأيك قولها في سرك بس بدل ما تقول الانسان قول اسمك. ماذا ينتفع؟ لا مش كل الناس اسمهم ادور مش كده؟ كل واحد يقول اسمه بس. لو ربح العالم كله وخسر نفسه يضيع منه الملكوت. الاساسيات دي يا اخوة ويا اخوات حطوها في التعليم وانتوا بتعلموا ولادكم بقى كل حاجة. وانت في درس وانت في ساندي سكول وانت في كونفنشن كل حاجة. حط التعليم دهيت. الاساسيات دهيت اللي هي اجنحة الحياة الروحية. الخطية. المسار الروحي. عمل كل يوم اللي بنعمله. لا خلاص خارج الكنيسة. العدو. وأخيرا الهدف النهائي اللي ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في خدمتكم. وأنا عارف أن خدمتكم حلوة وناجحة وعليكم مسؤولية كبيرة خالص. وأنتوا بتخدموا الأجيال الجديدة اللي طالعة. انتوا يمكن تكونوا السكند جينيريشن في سيرت والفورس وهكذا بقى. كل جيل ازاي نسلم وازاي كل جيل يكون امين وهو بيسلم الجيل اللي بعديه. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في خدمتكم وخدمة الاباء الاحباء هنا ورعاية الاباء الاسقفة. ربنا يحفظكم دايما كده ونسمع عنكم كل خير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والابد.
Sorry. There were papers that were supposed to be passed out. They're passing out more papers. If you'd like to write a question for His Holiness, we'll sing a song in the duration.
Just like a bird when it's found its home, just like a happy dove, your house, O Lord, I love your house, I love with honesty. Your house is prayer, praise, and candles. Your house is light and peace. Just as I love your house, O Lord, I love you unto the end of time. Just like a bird when it's found its home, just like a happy dove, your house, O Lord, I love your house, I love with honesty. Your house is full of blessings, protecting it from all evil. Daily liturgies are offered up, a celebration for all the saints. Just like a bird when it's found its home, just like a happy dove, your house, O Lord, I love your house, I love with honesty. In your house we read the Bible and learn there the nicest songs and hear there the blessed hymns and praise you all our lives. Just like a bird when it's found, just like a happy dove, your house, O Lord, I love your house, I love with honesty. Blessed are they who are blameless, O Lord, in your house living, confirming in your luminous way forever and ever. Amen. Just like a bird when it's found, just like a happy dove, your house, O Lord, I love your house, I love with honesty.
Since Sayyidina mentioned Knesset in his speech, can we say it together? ممكن Knesset Knesset. من يقدر يطلعها؟ من يحب يقول؟ حد حافظ يقول؟ Knesset 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 هي بيتي. تحفظينها مش كده؟ Knesset 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 هي بيتي. أعظم ما فيها المسبح والسما حضرة أحلى حضور
طالما في الملائكة سبح
بقى وفرحة ورابة ونور وإحنا ناكل تدون فرح ودمه يمحي الشرور ناول الملكوت طول الدور نستك نستك نستي
كنت عاوز أسئلة؟
أسئلة كتيرة جميلة. واحد بيقول I have not been to Egypt for many years and would like to take my wife and kids to visit. Can we visit the monastery? Monasteries يعني in Egypt. هو الصورة عندكم إيه عن مصر يعني؟ إيه؟ تيجي وتزور مصر ونرحب بيك وتزور الأديرة وتزور الكنائس وتزور قرايبك وتزور حبايبك وتتفسح ولو حبيت تصيف كمان تصيف كل حاجة عادي برضو احنا عايشين يعني هنا احنا عملنا المؤتمر الدولي الأول لشباب الكنيسة القبطية يمكن بعضكم يكون سمع عنه عملناه في مصر في last August حضر فيه 200 شاب وشابة حضر من عندكم هنا من أمريكا عدد وشاركوا وقضوا وقت جميل خالص جدا في مصر زرنا كل حاجة زاروا أهرامات زاروا قناة السويس ركبوا في قناة السويس نفسها يمكن معظمكم ما مشيتوش في قناة السويس مش كده عملنا لهم رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط من اسكندرية زاروا الأديرة بيتوا في دير مريمين الولاد وفي فرع دير الأمير تدرس البنات وقضوا ليلة التسبيح مع الرهبان هنا ومع الراهبات هنا زاروا الأوبرا المصرية وفد منهم زار الرئيس السيسي عملنا كل حاجة كل ما تتخيلوه هناك ويمكن تشوف فيها هاشتاج كده Enjoy Egypt ممكن تشوفوه وتشوفوا مدى تمتعهم فطبعا اللي عايز يزور مصر اهلا وسهلا وهتبقى مبسوط خالص وفرحان وما تخافش من حاجه ابدا 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 والوضع متغير كتير خالص عن مثلا 5 سنين فاتوا او اكتر من كده قليلا الاسئله مختلفه يعني لكن انا اختار بعضها كده سؤال بيقول هل تفكر الكنيسة في إنشاء أسقفية للتعليم لمواجهة الفكر الدخيل من التعليم اليوناني والبيزنطي؟ إحنا بنفكر مش في أسقفية للتعليم بنفكر في إنشاء مجلس كنسي أعلى للتعليم مجلس أعلى للتعليم الكنسي فكر في كده ويضم مجموعة من الأباء الأسقفة ومن الأباء المتخصصين يعني في التعليم الأرثوذكسي أو القبطي الأرثوذكسي بنفكر فيه وطبعا احنا عايزين حركة دراسية احنا ككنيسة قبطية وانتوا هنا محتاجين تهالي الكتب عندكم القبطية قليلة ما هيش كتيرة وعشان كده شباب كتير بيقرأ كتابات أخرى فبنفكر في كده وبنحاول ندعم الكليات الإكليركية والمعاهد الدراسية وبنحاول نبعت بعثات دراسية. يعني مثلا بعت حاليا في راهب بيدرس في روسيا، بعتين رهبان بيدرس في اليونان، بيدرسوا في روما، في انجلترا، في امريكا هنا. وبرضو عندنا ناس بتدرس من اثيوبيا ومن اريتريا ومن روسيا، عندنا راهب بيدرس، وعندنا من ارمينيا وهكذا. يعني اقصد في حركة، وان كانت هي خطوات قليلة لكن محتاجين انها تبقى اكتر من كده بنعمة المسيح. كيف ننشط خدام عندهم اهتمامات كتيرة غير الخدمة؟ ما هو لازم اخصص وقت في حياتي للخدمة؟ الوقت ده بياخد ساعتين ثلاثة نص يوم ولا حاجة، لكن لازم اخصص ولازم نتعلم كده. ان في ناس بتقدم فلوس لكن في ناس بتقدم وقت، وعطية الوقت أغلى من عطية الفلوس، مش كده؟ عارفين ليه؟ الفلوس تتعوض لكن الوقت ما بتعوضش. فعطية لازم نعرف كده إن الوقت اللي بنقدمه ده حاجة في غاية الأهمية، ونزرع في الخدام كده وفي إعداد الخدمة كده. وبالمناسبة من الحاجات المهمة جدا في كل كنيسة يبقى في اجتماع خدام، اجتماع خدام ان شاء الله يكون نص ساعة. يعني اسمحوا لي اقول عن نفسي، انا تعلمت في كنيسة في مدينة دمنهور، كنيسة اسمها كنيسة الملاك، كنيسة دي، ودخلت كليريكية في اسكندرية، وقريت كتب كتير وكنت بحب القراية والبحث، كل ده قائم. لكن اللي علمني وشكلني وكون فكري هو اجتماعات الخدمة. اجتماع الخدمة هو نمبر وان، ويتلو على طول اجتماع اعداد الخدام. فارجوكم تحرصوا على كده خالص، لان هو ده اللي بينشئ روح الخدمه اللي بنتعلمها في حياتنا. ما هو السن المناسب اللي نكلم فيه اولاد ابتدائي عن اللاهوت والاقانيم الثلاثه؟ اعتقد من البدايه ممكن نتكلم بحاجات مبسطه خالص، يعني نفس الصليب واحنا بنرشمه كده وعاملين ايدينا كده، دي حاجه بسيطه قوي. من يمكن سن 10 سنين 11 سنه نقدر نتكلم بحاجات مبسطه ونتدرج في التعليم. وطبعا لما بيجي عيد الغطاس بنشرح الثالوث برضو بطريقه لطيفه وهكذا. واحد بيصلي لي، شكرا، كويس ان في واحد بيصلي لي، مش كده؟ فعلا محتاج انا صلوات كتير قوي. واحد بيقول لي كنت زمان علمتنا ترنيمه نقطه ميه، سمعتوا على الترنيمه دي؟ ما سمعتوش، كويس. كنت بعلمها للصغيرين نقطة مية، وبعدين جه خدام زيكم بيقولوا لي علمنا ترنيمة نقطة مية، فقلت لهم بس دي ترنيمة صغيرين. فراح واحد فيهم قال لي خلاص خليها كوباية مية. كوباية مية. ازاي اقوم بتربية ابني في مخافة ربنا وسط عالم صعب؟ بص، التربية في تربية بالاوامر، وفي تربية بالسيطرة، وفي تربية بالدلع، وفي تربية ان اجيب لابني كل حاجة كويس، وفي تربية حلوة قوي اسمها بالنعمة، اربي ابني بالنعمة، يشوفك وانت بتصلي في البيت وفي الكنيسة، يشوفك وانت بتخدم. مرة من المرات في واحد ولد صغير كده عنده 10 سنين، بابا فجي في يوم يقدم عطية مالية في دخلة عيد، فجاي يقدم لي العطية المالية دي قدام ابنه، فانا حقيقة بكسف في الحكاية دي، بخجل يعني. فقلت له لما عملها اول مرة سكت، تاني مرة قلت له من فضلك ما تحب تقدم حاجة ربنا ما تقدمهاش قدام حد. فراح الرجل قال لي ايه، ازاي يا ابونا كده؟ ده أنا أبويا وأنا صغير كان بيعمل كده وأنا لازم أعلم ابني. ساعتها تعلمت بقى درس. خدت بالكم إن هو عايز يعلم ابنه زي ما هو اتعلم إن في دخلة العيد لازم أروح وأقدم للكنيسة حاجة عشان تساعد الناس المحتاجة في الوقت ده. فالتعليم بالقدوة، التعليم بالتربية بالنعمة، حطهم قدامك الحاجتين دول. عارفين الأب اللي كان قاعد في البيت وبعدين ضرب التليفون، فالواد بيسأل بيرد على التليفون، واحد عايز أبوه، فأبوه قال له من بعيد كده قال له مش موجود، فقال له إيه؟ بابا بيقول لك إيه؟ ده هيتعلم إيه ده؟ عارفين الحكاية دي؟ آه، احترس منها لو سمحت. سؤال تاني، كيف أحيا حياة الشكر بجد وبرضا؟ بقول أشكرك يا رب وأنا زعلانة، ده واحدة اللي بعتها، أو مش راضية. بصي يا أختنا، اقعدي بينك وبين نفسك الليلة دي لما تروحي، وهاتي ورقة واكتبي كده من 1 لـ30 وجمعي 30 حاجة حلوة في حياتك. مش عارفة تقدري ولا لا، غالبا هتلاقيهم أكتر، حتى الحاجات الصغيرة. جمعي 30 نقطة دول واشكري عليهم ربنا كل يوم، هتبتدي تشعري بحياة الرضا وحياة الشكر. عطايا الله لنا كثيرة جدا، المهم الواحد ياخد باله من الحاجات الصغيرة اللي ربنا بيقدمها له. ازاي how to keep the joy and peace of Lord تحت كل الظروف؟ ازاي احفظ فرحي وسلامي؟ طول ما انت قريب لربنا، عارف ان هو قائد المركب. عارفين القصة؟ تحبوا القصص؟ تحبوهاش؟ تحبوها؟ مش واضح يعني. تحبوها. كانت السفينة ماشية في البحر، والبحر هيك، والركاب كلهم ابتدوا يخافوا، فابتدوا ينادوا عليهم وقالوا لهم اطلعوا على السطح. كلهم طلعوا على السطح وعمالين بقى خايفين جدا، السفينة هتغرق، ما عدا بنت صغيرة عمالة تنط الحبل، فعاملة دوشة. فقالوا لها اقعدي ساكت. قالت له لا انا عايز العب. قالوا انت مش خايفة؟ قالت له لا مش خايف. ليه مش خايفة؟ قالت لهم اصل بابا هو اللي بيسوق السفينة. ايه قاضي؟ انت تعرفيهم؟ تعرفيهم؟ تعرفي البنت وباباها؟ ولا كنت وياهم في السفينة؟ هي مطمنة عشان باباها هو اللي بيسوق السفينة. بص أيها الحبيب يا صاحب السؤال ده، الله يقود حياتنا من خلال 3 قوانين صغيرين. هو محب البشر، بيحبنا كلنا بس ما بيحبش الخطيه. نمرة 2، هو صانع خيرات، هو بيعمل الخير. حتى كل يوم الصبح نقف كده ونقول لبعض صباح الخير، يعني صباح الذي يقود إلى الله، يعني ربنا عطانا صباح جديد النهاردة. والحاجة الثالثة أنه هو ضابط الكل، ريح دماغك، هو ربنا المايسترو بتاع هذه الحياة، فريح دماغك خالص وثق أنه هيعمل وياك كل خير. ازاي ممكن how do you forgive for so easy؟ ازاي ممكن اغفر او اسامح ببساطة كده؟ عايز اقول لك هو يعني ايه واحد بيحب واحد. انا لما اقول انا بحب فلان ده، الحب معناه حاجتين، ان انا اقدر اسامحه وكمان اقدر انسى اللي عمله. مرة كنت بصالح زوج وزوجة، ناس كده في بلد صغيرة، فبقول له عم فلان انت بتحب مراتك؟ قال لي بموت فيها. قلت له تقدر تسامحها على يعني الغلطة الصغيرة اللي حصلت دي؟ قال لي يعني. قلت له طيب تقدر تنسى؟ قال لي لا. بتحبهاش. هو الحب ده كلمة. ست فلانة بتحبي جوزك؟ قالت ده هو جوزي بموت فيه. طب تقدري تسامحيه على الحاجة الصغيرة اللي عملها ده هي؟ قول يعني. طب تقدري تنسي؟ لا. يبقى ده مش حب. هو الحب ده حاجة رخيصة؟ الحب ده حاجة أغلى. حدا بنقول الله بنوصفه محبة. فإننا أقول أنا بحب فلان، فلان ده زوجي، زوجتي، ابني، بنتي، صديقي، صاحبي، كبير، صغير، معناها أن أنا أستطيع أن أسامح، وأستطيع في نفس الوقت أن أنا أنسى. أنتوا عارفين الأم اللي مش شطرة اللي تمسك ابنها لما يغلط غلط تقول له عملت الغلطة دي ليه؟ لا معلش يا ماما. تقول له أنت فاكر الأسبوع اللي فات الغلطة اللي عملتها؟ طب انسي يا ماما. فاكر لما كنا عند بيت عمك من شهر عملت ايه؟ يا ماما انسي. طب فاكر لما رحنا عند جدك الصيف اللي فات؟ يبص لأمه كده يقول لها هو انت بتشغلي ماما ولا بتشغلي حاجة تانية؟ مش راضي اقولها يعني. اه واخدين بالكم؟ هو ده الحب. الحب معناه كده، هو ده حب المسيح. طب المسيح اللي بيحبنا اللي عمال يحبنا ليل ونهار ده برغم أخطائنا نقول له إيه بقى؟ اعرف أيها الحبيب إن كلما تقترب إلى محبة المسيح الذي يحبك فعلا ويسامحك وينسى أفعالك اللي بتتوب عنها ده هي أنت ساعتها تقدر تعمل نفس الفعل مع الآخرين. State of Christian in Egypt. بيسأل على الناس المسيحيين الموجودين في مصر زي الفل. في مصر نشكر ربنا كل أمور بتمشي حلو. أرجوكم أرجوكم تعرفوا أن مجتمعنا المصري بيتغير. أعرفوا دي. ربما لما خرجتوا من مصر عندكم صورة ذهنية من أيام ما خرجتوا، لكن الصورة بتتغير. يعني مثلا قعدوا سنين كتيرة يقولوا ما فيش واحد محافظ مسيحي، ما فيش. فدلوقتي في آخر تعديل أو آخر حركة محافظين عينوا 2 محافظين منهم سيدة، أول سيدة مسيحية تبقى محافظة. ما هو ده مش ده التطور؟ لما كان مجلس الشعب مجلس البرلمان في عضو واحد مسيحي، لما يبقى دلوقتي 39، مش ده التطور؟ أنا عارف إن مش كل الطريق لكن خطوة. أظنكم تعرفوا طريق 1000 ميل، ها؟ خطوة. خدنا خطوة، طب كمان خطوة وهكذا. أرجوكم كونوا في نظرة متوازنة للأمور. وفعلا المجتمع عندنا بيتغير بيتغير شوية، بس مش هيتغير في يوم واحد ولا في 10 سنين حتى، قدامه وقت. لكن في إخلاص وفي جدية وفي نظرة للمستقبل وفي رغبة في التغيير ورغبة في إن كل شيء. الدستور بتاعنا الكونستيتيوشنز بتاعنا بيتكلم على المساواة، والمساواة دي بيحاولوا يوجدوها في كل حاجة خطوة بخطوة. انتوا عارفين تغيير الشعوب يحتاج أجيال، مش كده برضو؟ فأرجوكم يعني خلي في نظرة، ما هيش نظرة الكمال، لكن نحن على الطريق، نحن على الطريق. بيقول ازاي how can we help؟ ممكن تساعد في حاجات كتيرة خالص. اولا ممكن تساعد من خلال رؤيتك الإيجابية، من خلال الزيارات، من خلال ما اعرفش مين حضرتك طبعا او مين صاحب السؤال، من خلال اي استثمار ممكن تعمله في مصر، من خلال المساهمة في موضوع المدارس والمستشفيات. مصر بتبتدي دلوقتي بتعمل خطة استراتيجي كبيرة علشان موضوع المدارس والمستشفيات والعمليات التعليمية والعملية الصحية. واحنا حتى في الكنيسة انا لما ربنا سمح لي بالمسؤولية دهيت انشأنا مكتب اسمه المكتب البابوي للمشروعات، والمكتب ده مختص فقط بما هو تعليم بما هو صحة. فابتدينا نفكر في إنشاء مدارس وفعلا انشأنا لغاية دلوقتي 7 مدارس على مستوى الإبرشيات والمستشفيات. حاليا بنعمل برنامج اسمه صحتي في 7 مستشفيات بإدارة واحدة وشغالين خطوة بخطوة على مستوى الكنيسة وعلى مستوى البلد نفسها. برضو ابتدوا يعملوا استراتيجية جديدة للتعليم خالص. بنعمة ربنا هتجيب نتائج مبهرة في سنوات قليلة. وهكذا برضو في برنامج الصحة والتأمين الصحي والحاجات دي خطوة بخطوة. وحسب رغبتك هتلاقي ربنا يحط في قلبك ايه اللي ممكن انك تكون تساعد فيه بأي صورة من الصور. واحد بيقول ده بعت يعني حكاية كده بيقول من 38 سنة دعا الأنبا يكوبس اللي هو كان أسقف الزقازيق اللي تنيح يعني دعا نيافته الأنبا بخمس في مؤتمر خدام في الزقازيق وتعلمنا من نيافته أن نزرع الكنيسة في المخدومين. تعبير جميل قوي نزرع الكنيسة في المخدومين. وهذا ما الرمزية الكتاب المقدس لما تشوفوا مدارس تفسير الكتاب المقدس اللي نشأت في اسكندرية واللي نشأت في أنطاكيا اللي هما أكبر مدرسين في تفسير الكتاب المقدس ابتدوا ياخدوا منحة التفسير الروحي والتفسير الحرفي والتفسير الرمزي مش في كل أجزاء. ففي تفسير روحي وفي تفسير رمزي ناخده نفهمه وفي تفسير حرفي والثلاثة دول ويا بعض مش منفصلين عن بعض. ودي اللي يدرس في التاريخ يعرف مدرسة اسكندرية كانت صاحبة تفسير واضح والتفسير شامل للكتاب وهكذا مدرسة أنطاكيا. طبعا في اختلافات عند بعض الآباء لكن الكتاب المقدس من التكوين لغاية الرؤية بأحداث حقيقية كلها والأحداث دي هي بنستخلص من وراها دروس روحية بنتعلم من وراها دروس روحية. كيف نميز بين الأفكار التي تأتي من الله أو التي تأتي من عدو الخير؟ دايما أفكار عدو الخير تسبب لك نوع من الأرق ونوع من الخوف دايما كده ونوع من التشتيت. أفكار عدو الخير أبسط حاجة أنها لا تصنع سلام. أفكار اللي بتجي لك من ربنا كلها أفكار فيها محبة فيها صنع السلام. وموضوع السلام هو المهم لأن في حاجات تيجي ممكن تسبب يعني ممكن أقول كلمة أخلي فلان يزعل من علاه تبقى دي فكرة من عدو الخير طبعا. لكن في فكرة أقولها تخلي فلان يحب فلان أكتر يبقى دي من الله وهكذا. خليها قدامك كده الحاجة الذهية. What are the plans for a bishop for New Jersey? حكاية دي شغلاتكم أول برضو سألوها مبارح. بص احنا بندرس وانا مرة اول مرة اتواجد هنا وطبعا الاباء دايما على تواصل لما كان نيافت أنبا كراس في نيو جيرسي ونيافت أنبا ديفيد قبل ما يروح نيويورك وحاليا ك يعني منتدب لخدمة نيو جيرسي بندرس ونشوف الكنائس ونشوف وضعها بنفكر نعمل دايسز ما نعمل جزء منها دايسز ما نعملش بنفكر في كل الأفكار ده هي. لكن خد بالك ان احنا في ظرف الأربع خمس سنين اللي فاتوا دول بقى دلوقتي في 4 إبرشيات جديدة غير إبرشيات اللي موجودة بتاعة جنوب أمريكا جنوبي أمريكا أنبا يوسف ولوس أنجلوس أنبا سرابيون. بقى دلوقتي في 4 إبرشيات أنبا بيتر وأنبا ديفيد وأنبا كراس في بنسلفانيا وأنبا سرافيم فماشيين في الخط لأن الإبرشية هي الشكل الكنسي الكامل للعمل. حاجة مهمة خالص. فالفكرة دي موجودة موجودة طبعا، لأن دايما أشرحها كده يا خدام ويا خدمات عشان تبقوا عارفين. الكنائس عاملة زي حبات السبحة، حبات السبحة، عارفين حبات السبحة؟ لو ما فيش الخيط اللي فيها ده ما يبقى لهاش شكل، ما يبقى لهاش كيان ستراكشر أو أورجانيزيشن. ففكرة الإبرشيات قائمة، وفعلا احنا ابتدينا إبرشيات كيان، مثلا شمال فرنسا بقى إبرشية، جنوب فرنسا بقى إبرشية، هولندا بقت إبرشية، اليونان بقت إبرشية، وهكذا. حتى عندنا في مصر يعني كانت مثلا محافظة الوادي الجديد، ودي تعتبر أكبر محافظة في الجمهورية من غير أسقف، وصار ملهاش أسقفة من 8 قرون. جينا بنعمة المسيح عملنا أسقف أنبا بؤتر، وربنا اختاره بعد 2 سنين كده، السماء كان مريض يعني، لكن بقى في كيان. ففكرة كيان الأسقفي ده كيان، حاجة فكرة مهمة جدا وفي بالنا في كل ما يضم الكنيسة القبطية في كل مكان، ونيوجيرسي برضو تحت الدراسة عشان تبقى مطمن يعني. يعني واحد بيكلم بنت عمرها 12 سنة ازاي تبقى قريبة للكنيسة. عملية التربية يا أحباء عبارة عن layers، طبقات، بتبتدي من الصغر شوية بشوية، بتصلي من أجل ولادك، بتبقى قدوة قدامهم، بتساعدهم في معرفة الله. بيعجبني حاجة لطيفة أقول لكم عليه، أنا بقعد دلوقتي في كل كنيسة لما بصلي في قداسة أوزع البركة كويس، بيجي صغيرين وكبار، فبيجي صغيرين بديله لقمة البركة كده، الولد بياخدها أو البنت، يوم مامته تعمل ايه؟ تقول له وتصر على كده، وانا استنى اخلي دايما استني كده، علشان لان لازم يتعلم يتعود التربية دي. بصوا واحد من القديسين قال كده، اكليل التربية يساوي اكليل نسك راهب. يعني لما يبقى راهب عايش وفي النسك ويبقى له إكليل في السماء، هو نفس الإكليل اللي أنت بتحصله في تربية ابنك وبنتك. خليك قريب ليهم، وطبعا كل إنسان له طبيعته، فأنت إزاي أجيب له؟ أقول لكم على قصة. كان في زوجة متجوزة، جوزها كان قبطان بيسوق مركب، وربنا عطاها 3 صبيان، فهي نفسها ان ولادها يطلعوا زي بابا كويس. فابتدت تعمل ايه؟ من صغرهم دهنت البيت من جوه باللون اللبني، لون الميه، وحطت في كل البيت صور المراكب، اشكال المراكب والسفن والبحار والخرايط. وبعدين بقت تجيب في بعض موسيقات كده بصوت الميه، بقت تسمعها له. الاولاد شويه بشويه بشويه كبروا، وتخلي باباهم لما يجي، لانه بيغيب في رحلات طويله، يقعد يحكي لهم وتخصص وقت انه يسمعوه، لغايه ما الاولاد كبروا حبوا الحكايه ده. هي التربيه. خد بقى، هو في ايه اغلى من ولادنا؟ ايه اغلى عندنا من ولادنا وبناتنا؟ عشان كده بيحتاجوا التفاته كبيره من كل بابا وماما. بنربيهم ازاي؟ بيشوفوا ايه؟ اصحابهم مين؟ هواياتهم ايه؟ قراءاتهم ايه؟ الاماكن اللي بيروحوها. حوط على اولادك، مش حوط يعني كبتهم، لكن خد بالك منهم، هيطلعوا زي الفل ويطلعوا حلوين خالص. احنا قدامنا لغاية 9:15، والساعة دلوقتي كام؟ 8:15. How long have you a bob؟ يعني ايه؟ يعني عايز ايه؟ واحد برضو بعت لي سؤال هنا، كنت بوريه لأنبا ديفيد، بيقول ايه الشغل الجامد اللي عملته عشان تبقى بابا؟ الحقيقة ما عملتش.
If I can just take His Holiness's permission to answer that question, just so it may seem insulting that somebody would ask this question, but it shows the conditioning of this society, and it's not to be taken lightly, but to give understanding. A person doesn't work hard, has to like create a resume of stuff to be nominated for Pope. The clergy, the priesthood, is not something that we aspire to, but something we're called to. What is beautiful in what I said today about His Holiness and our love for Him, because He's God's chosen for us. It's not about His resume. So we have to be careful of that. I know presidents and other churches may go into like, he's done this and he's been there and he's done that and he's been there, almost to show his qualifications. But of course, His Holiness has a great deal of qualification, the greatest of which is his humility and simplicity. His Holiness, I've always known, he's been out of the public eye and does things quietly. I hear about His Holiness when he was in the synod meetings, very silent. He speaks unless he wouldn't speak unless he's spoken to, answers the questions very quietly, and keeps to himself. Loves the service of the little children, and is a humble person. And this is what the Lord spoke about. Unless you become as little children, you cannot enter into the kingdom of God. I just wanted to clarify that it's a legit question for all the kids who are here, all the people that are raised here, but just so we understand the difference between those that are chosen by God and those who aspire to become in high positions. How did you say?
شكرك. طبعا الوقت انتهى, لكن الأسئلة أخذها ذاكرها يعني وأشوف اللي فيها إيه. لسه عندي واجب كتير. أنا سعيد إن أنا أقابلكم وأقعد وياكم القعدة اللطيفة دهيت, ولما تجيلكم فرصة تيجوا مصر أحب أشوفكم ونطمن على خدمتكم وعلى عمل ربنا وياكم, ودايما ناجحين في الخدمة وموفقين, وربنا يحافظ عليكم. متشكر خالص.